سنن بها كل الأمور هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سره من الأصوات لقد جاءت المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية التي تشكو زوجها وما أسمع ما تقول أنزل الله قد سمع الله القول التي تجادل في زوجها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عدنان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق وحتى سبق طاغي حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم عن كثير الانصاري الحرامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت ذكر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن الحرام بن رحل لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر له قل من قال الله لابيك قال وقال يحيى في حديثهم فقال يا جابر ما لي اراك منتشرا قال يا رسول الله خشي بابي وترك عيالي ودينا قال افلا ابشرك بما لقي الله من بما لقي الله به ابا قال لا يا رسول الله قال ما كلم الله احدا فقل له واحدا وكلم اباك كفاحا فقال يا عبيد ان علي اعطيك قال يا رب تحييني فاقتل بك ثانيا فقال الله سبحانه انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال يا رب فابلغ من الله قال انزل الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء
وفي هذا أنه يستحب للإنسان إذا رأى على وجه أحد حزنا أو هما أن يسأله عن ذلك. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من يلقى من أصحابه إذا رأاه منكسرا أو حزينا أو مهموما فربما كان لديه حاجة فيقوم بقضائها أو هم يقوم بالتفريج عنه أو كربة يقوم بتنفيسها. فهذا لا شك أن لأنه لا يقوم بذلك إلا غني الخلق عظيم الكرم في الأدب والسلوك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن سفيان عن سناد عن العرب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلى ربه أن تروح أحدهما لا قبل يوم دخل الجنة يقال هذا في سبيل الله يستشهد ثم يتوب الله على قاتل فيسلم ويقاتل في سبيل الله يستشهد. حدثنا حرمان بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن مؤمن أخبرنا.
وفي هذا أن الإنسان لا يؤاخذ في الدماء في حال كفره إذا أسلم، ولهذا بعدما قتل أسلم ثم قاتل. ولهذا كذلك أيضا في قصة وحشي لما قتل حمزة ودخل الإسلام لم يقتص منه النبي عليه الصلاة والسلام لما فعله في حال كفره، بل بقي مسلما ثم بعد ذلك أبلى بلاء حسنا وقتل مسيلمة وجعل هذا مكان هذا، فكان صحابيا جليلا عظم إسلامه عليه رضوان الله. نعم.
قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله يوم القيامه وجه السماء بيمينه ثم يقول لنا البين ملوك الارض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن صفاح قال حدثنا الوليد بن ابي ذر الهمداني مع السناد عن عبد الله بن عميره عن علي بن قيس عن ابن عباس بن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في عصابه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به سحابه فنظر اليها فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحابه قال والمثنى قال والمثنى قال والعنان قال ابو بكر قال هو العنان قال كم ترون بينكم وبين السماء قالوا لا ادري قال فان بينكم بينها اما واحده او اثنتين او ثنتين او ثنتين او ثلاثه وسبعين سنه والسماء فوقها كذلك حتى على سبع سنوات ثم فوق السماء السابعه فاحكم بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء ثم فوق ذلك ثمانيه اوعاء بين ضلفهن وركبهن كما بين سماء الى سماء ثم على ظهورهن العرش بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن ديان عن عكرمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فرض امر في سماء ضربت ملائكه بفتحتها قرانا لقوله كانه سلسله على سلطان قال كانه سلسله على سلطان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مستلق سمع بعضهم فقرانا فيسمع كلمه فيلقيها الى من تتركه قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان كاهن أو ساحر ربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها من كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن ابي موسى قال قام في رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخطب القصه ويرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجاب النوم لو كشف ولاحقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخطب القصه ويرفع اليه النوم لو كشفها لاحقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره ثم قال ابو عبيده ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن زناد عن العرش عن ابي الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ملا لا يطيقها شيء سحاب الليل والنهار بيده الاخرى الميزان يرفع القصه ويخفض قال رايت من تقى منذ خلق الله سنوات الارض فانه لم ينقص مما في يديه شيئا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار محمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم بن مقسم عن عبد الله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول اخرج الله السماوات وارضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول انا جبر اين الجبارون اين المتكبرون قال وينتمكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نرد الى المنبر يتحقق من اسفل شيء منه حتى اني لا اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يشاء معبدا قال حتى صدقه بن خالد قال حتى المجال قال سمعت بصر بن عبيد الله يقول سمعت ابا ادريس الفولاني بان يقول حدثني ان الله بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء قامه ان شاء زاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب ثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك قال والميزان بيد الرحمن يرفع اقواما ويخفض اخرين الى يوم القيامه حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مجاهد عن مجاهد عن ابي الوداد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يضحك الى ثلاثه من صف الصلاه وللرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل راه قال خلف الكثير حدثنا
والميزان الميزان له كفتان من العباد من يحاسب الله عز وجل ويزن له ومنهم من يدخله الله عز وجل في الجنة بغير حساب ومنهم من يجعل الله عز وجل له كفتين يزن بهما وهم جمهور الخلق ومنهم من ليس له إلا وزن بكفة واحدة وهي السيئات من المشركين الكفر لأنه ليس لديهم حسنات ومنهم من له كفة واحدة وهي كفة الحسنات الذين غفر الله عز وجل لهم ما تقدم من ذنوب وتأخر وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يجعل العباد في ذلك على مراتب على مراتب نعم
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن مردان قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن المغيرة بن المغيرة الثقفي عن سالم بن ابي جعفر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم نفسه على الناس في الموسم فيقول لا رجل يحملني الى قومي فان قريش قد منعني ان ابلغ كلام ربي حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا وزير بن صبيح قال حدثنا يوسف بن حلمس عن ابن الضبع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى كل يوم هو في شان قال من شانه ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويقطع قوما ويغفر اخرين باب من سنة حسنة أو سيئة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير
وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يحملني إلى قومه يعني يبلغ وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يعتضد ولو بمشرك ليوصل صوته وهذا يخرج عليه الخروج في بعض القنوات السيئة لإيصال الحق فيها ولكن نقول إن خروج الإنسان في القنوات الفضائية التي ليست على منهج صحيح إنه على نوعين النوع الأول ما يدحض به الإنسان الشر الذي تروج له أمثال هذه القنوات حتى لا يكون خروجه إقرارا لها فحينئذ إذا كانت تروج للشرك ينقض الشرك وإذا كانت تروج للبدعة ينقض البدعة ويدعو أيضا إلى غيرها من توحيد الله سبحانه وتعالى وأركان الإسلام وغير ذلك أيضا من أصول الإسلام وفروعه. النوع الثاني أن يخرج الإنسان في شيء من القنوات وسائر الإعلام ولكنه يدعو إلى شيء من الإسلام لكن لا يخالف ما عليه مجرى تلك القناة، كانت تدعو إلى الشرك ترك الشرك ودعا إلى غيره، أو كانت تناقض في جانب من الجوانب فيدعو إلى غيره، حينئذ وجوده ترويج ولو دعا إلى حق، ولو دعا إلى حق حينئذ يتوسط الإنسان في هذا الجانب فيدعو إلى الحق الذي توافقه تلك الوسيلة الإعلامية أو تخالفه، وهذا من السياسة الشرعية في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من هؤلاء المشركين أن يحملوه إلى ماذا؟ إلى ما يخالفه قومهم من الوثنية، فلا يريد هو أن يرجع إلى شيء يريدونه فيدعو دون ذلك من مكارم الأخلاق وإكرام الضيف والخلق وحسن الجوار وغير ذلك من شيم العرب، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل ويدعو إلى التوحيد وكذلك بيان خطر الشرك. ولهذا نقول إن الإنسان في خروجه في القنوات الفضائية أو في وسائل الإعلام يكون على هذين الحالين، حال مشروعة وحال ممنوعة، حتى لا يلبس الإنسان دينه بشيء من الباطل، كذلك أيضا لا يلبس دين الناس بشيء من الترويج للباطل. كثير من القنوات الفضائية يخرج فيها صالحون يدعون إلى شيء من تعاليم الإسلام ولكن بما لا يخالف منهج القناة أو منهج الوسيلة الإعلامية تلك، فيدعو إلى مكارم الأخلاق والآداب والسير الصحابة وسير الأنبياء والمغازي وغير ذلك، فكأنه يحصر الإسلام في جانب تربية وسلوك وأدب ويغيب الجانب الأعظم في ذلك وهو التوحيد وكذلك أركان الإسلام والأمور العظيمة التي لا يجعلون الإسلام له صلة بها كما تدعو إليه المدارس العقلية المستفيضة اليوم. يقولون إن الإسلام هو تربية وسلوك وتهذيب للنفوس وأمور فردية، وهؤلاء يعينون على تشكيل هذه المدرسة من حيث لا يشعرون، وتغييب هذا الجانب الأعظم هو من الأمور الخطيرة التي ينبغي للإنسان أن لا ينظر إلى الحق بذاته بل ينظر إليه بسياقه، أن ينظر إليه بسياقه، يعني ما سبق منه وما لحق ومنزلته فيه. فربما الشيء الحسن إذا نظرت إليه بسياقه ذممته ورددته ولو كان حقا في ذاته، وربما الشيء السيء الذي لا ترتضيه بذاته لو نظرت إليه في سياقه لاستحسنته. وهذا من تمام الحكمة أن ينظر إليه الإنسان سواء في هذه المسألة أو في غيرها. نعم.
عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له ثواب مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجوره شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه ثواب مثل من عمل بها لا ينقص منه ذلك شيئا. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصالح بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رجل قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليه وقال رجل عندي كذا وكذا، قال فما بقي في مجلس رجل إلا تصدق عليه بما قال له كثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استنى خيرا فاستن به كان له وجهه كان من ومن أجور من استنى به، ولا ينقص من أجورهم شيئا، من استنى سنة سيئة فاستنى به فعليه وزره كان من أوزارك استنى به ذلك ولا ينقص من أوزارهم شيئا.
الثاني يؤتى الأجر أجر الأتباع ولو لم يعلم مقداره، ولو لم يعلم المقدار، فإذا اقتدى به من بعده ولو بعد وفاته إلى قيام الساعة فيؤتى الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.
حدثنا عيسى بن محمد المصري اخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سعد عن سليمان بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ايما داع دعا الى ضلال فاتبع من الهدى او زائم فاتبعه ولا ينقص منه ذلك شيئا، وايما داع دعا الى هدى فاتبع فان له من اجور من اتبعه ولا ينقص من اجورهم شيئا.
وهذا ما ينبغي الانسان ان يحذر خاصه في وسائل الاعلام الحديثه التي اصبحت متاحه للجميع، ان يعلم ان الاثام في امور الغيبه في نشر الشر في راي الشاذ او غير ذلك، ان يحذر من نشره واذاعته بالناس الا بعد تمحيصه. ولهذا مع عظم ابواب الخير الا ان ابواب الشر ايضا عظيمه، فربما يبوء الإنسان بآثام الآلاف وهو في بيته، فيقتدي به الناس بقول الشر. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر وأن يبالغ بذلك، فهذا من النوازل التي ينبغي الإنسان أن يرعاها حق رعايتها. فالزمن السابق لا يستطيع الإنسان أن يخاطب الآلاف أو يخاطب جماهير أهل بلده إلا بشق الأنفس، وربما أخذ من ذلك عقودا، والآن أسهل ما يكون، والتبع في ذلك مع سهولتها عظيمة عند الله. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه حتى لا يحمل أوزار الخلق. نعم.
حدثنا محمد بن عثمان العدناني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي حازم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعالى يوم ان كان لم يلد الا وجود مثل وجود من اتبع لا ينقص ذلك من وجوده شيئا، ومن تعالى الله يتبع لم يلد مثل اثام من اتبعه لا ينقص ذلك من اثام شيئا. حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابن معلم قال حدثنا نصارى عن الحكم عن ابن يحيى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنه حسنه عمل بها بعد ان كان له اجره مثل وجوده من غير ان ينقص من وجوده شيئا، ومن سن سنه سيئه فعمل بها بعد ان كان عليه وزره مثل اوزاره من غير ان ينقص من اوزاره شيئا. حدثنا ابو بكر
والمراد بالموت ان تموت في بيئته لا اصل الموت، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت موتا عاما في الأرض، بل هي باقية، لأن هذا من لوازم حفظ الدين. ولكن المراد بالموت هنا يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، والمراد بذلك في بلده أو في بيئته أو نحو ذلك، فيقوم بإحيائها. ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت من جميع الأرض، لكنها قد تموت في بيئة وعشيرة أو بلدة أو قبيلة أو دولة، فيقوم الإنسان بإحيائها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان
كذلك. أيضا في هذا لطيفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أميتت بعدي، أن السنة بذاتها لا تموت إلا ويسلط عليها ظالم يميتها، إلا ويسلط عليها ظالم فيميته. لهذا قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، يعني أماتها مميت إما بعالم سوء أو سلطان ظالم، فيقوم الإنسان بإحيائها، لأن السنة تقوم وتنتقل مع الفطر السليمة، تبقى مع الفطر السليمة ما لم يبغى عليها. نعم.
باب من أحيا سنة قد أميتت. ما من داعي يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازم لدعوة ما دعا إليه، ومن دعا رجل رجلا. باب من أحيا سنة قد أميتت. حدثنا محمد بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن عباد قال حدثنا نافع بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثنا أبي عن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من وجودهم شيئا، ومن تبع بدعة فعمل بها كان عليه وزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. حدثنا محمد بن أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس
قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. حدثنا عمرو بن
عثمان بن سعيد بن كثير بن ديان بن شمسي قال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابي عمر عن كثير بن زادان عن عاصم بن ضره عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرانا حفظه وادخل الله جنته ويدفعه في عشره من اهل بيته كلهم قد استوجب النار.
والمراد باهل القران الذين ضبطوا الحروف والحدود ضبطوا الحروف والحدود. وأما من ضبط الحروف وأضاع الحدود فلا يدخل في هذا في هذا الباب فلا يدخل في هذا الباب. والحفظ إذا أطلق في كلام العرب المراد بذلك هو ضبط اللفظ وإدراك المعنى وإدراك المعنى. نعم.
حدثنا عمرو بن عبد الله الأوزاعي قال حدثنا موسى بن سلمة عن حبيب بن جعفر عن عمرو بن قري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن والقرء والقدر فإن من تلا القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشوم مسكا يضربه كل مكان ومثل من تعلمه فرقده وهو في فيه كمثل جراب أوكي على مسك. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن هشام عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بن عثمان وكان عمر مستعمله على مكة قال عمر من استخلفت على أهل والدي قال استخلفت عليهم بن أبزة قال ومن ابن أبزة قال أرجو من موالينا فقال قال عمر من استخلفت عليه مولاه قال إنه قال بكت الله تعالى عالم من فرد قاضٍ قال عمر أما إن لم يكن
وفي أن الولايات تكون بحسب علم الإنسان وإقامته للشريعة إقامته للشريعة ولا علاقة للأنساب ولا للحرية وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرسل عاملا إلا وهو عالم في عالم بما أرسله به عليه الصلاة والسلام. بل حتى في الأمور اليسيرة كان الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى لا يجعلنا أحدا يعمل عملا إلا وقد أتقنه من جهة الفقه فيه. ولهذا جاء في الترمذي وغيره أن عمر الخطاب عليه رضوان الله قال لا يبع في سوقنا إلا من فقها في ديننا. وهذا في بيع الأسواق في إشارة إلى أنه ينبغي للوالي ومن استرعي رعية أن يجعل أو يأمر الناس بالتفقه بما يمارسون من أعمال. أهل الأموال يتفقه بأمور الأموال، وأهل الماشية يتفقهون بأحكامها، وأهل الزراعة يتفقهون بأحكامها حتى لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الله الواسطي وقال حدثنا عبد الله بن موال بن عبادان عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن زيد بن سويد بن المسيب عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان تقرا فتعلم ايه من كتاب الله خير لك من ان تصلي 100 ركعه ولان تقرا فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خير من ان تصلي 100 ركعه باب الضيع على وجهك على قدر العلم حدثنا وكفر خالد بن بشر قال حدثنا عبد الله عن معمل عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن يؤذي الله به خيرا وتوقيه في الدين. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن جناح عن يونس بن يسار بن حدث انه حدث قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير عاده والشر لجاده ومن يؤذي الله به خيرا وتوقيه في الدين. حدثنا هشام بن عمان حدثنا وليد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن ابي روح بن جناح عن مسعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد رجل على شقه من انفعال. حدثنا نوح بن علي بن الجهضمي وقال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند ابي الدرداء في مسجد دمشق فاتاه رجل فقال يا ابا الدرداء يثق من المدينه مدينه رسول الله مدينه رسول صلى الله عليه وسلم لحبيب بلغني ان تحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجاره قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سال طريقا يجزي الجميع من سال الله له طريقا الجنه وان الملائكه لا تضع وجه حتى يرضى لطالب العلم وان تضعون طالب العلم يصفه له من السماء والارض حتى الايتام بما ان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء هم مواطن الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما هو فضل العلم فمن اخذه اخذ بحق وافق.
وذلك ان العلم اخصر الطرق الى الجنه وذلك لاستقامته، ولكن ان الانسان بقدر زياده جهله يكون الانحراف في طريقه والبطء في مسيره فلا يصل الى الغايه كما يصل غيره ممن هو أعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم إذا أطلق في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به العلم الشرعي، العلم بالوحيين، بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. العلم هو علم الوحي. نعم. وقد ذكر الله عز وجل مادة العلم في كتابه العظيم أكثر من 700 مرة. نعم.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنطير عن محمد بن سليمان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم لا يضر على كل مسلم، واضع العلم عند غيره كمقلد الخنازير الجوهر والأجور والذهب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عائشة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. من ستر مسلم ستر الله الدنيا والآخرة، من سعى على شيء سأل الله عليه الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما كان عبده العبد في عون أرضه، من سلك طريقا يلتمس فيها من سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيتدارس ما بينهم فأحكتهم الملائكة ونزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وذكر الله من عنده ومن به عمله لم يسع به نسبه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم بن ابي النجوم عن زيد بن حبيش قال نزلت فلان بن صفوان بن عسال القرافي فقال: ما ذلك؟ قلت: انبئ العلم. قال: لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خالد خال من بيته في طالب العلم الا وبعثه ملائكه الوجه حتى رضى بما يسعى. حدثنا ابو بكر بن شكل قال حدثنا حازم بن اسماعيل عن حميد بن صفح عن المقبول عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن جاء مسجدي هذا يأتي إلى لخير يتعلمه ويعلمه فهو في منزلة أولئك سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو في منزلة رجل ينظر إلى متاع غيره. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلفتها ما هكذا. ثم قال: العالم والمتعلم مثل كلمة الرجل ولا خير لسائر الناس بعد. حدثنا بشر بن هلال بن الصواب قال حدثنا داوود بن الزبقان عن بكر بن قنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعد حجره دخل المسجد بيده بحلقتين احداهما يقرا القران على الله وقال يتعلم ويعلم القران رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل على خير هؤلاء يقرا القران من الله فان شاء اعطاه وان شاء منعه هؤلاء يتعلمون ويعلمون وانما بعثت معلما فجلس معه. باب من بلغ علما. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وعلي بن محمد قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن ابي سليم عن يحيى بن عباد ابي هريره ابي هريره الانصاري عن ابي عبد
أبي هبيرة
عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبي عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقض الله ما سمع قاله بلغ رب حامل فقه ليس بقوي ورب حامل فقه إلا من قصده من زاد في علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن ولا يغل عليهن قدر المسلم خلاف العمل الله ونصح لأمة المسلمين ونصح جماعتهم. حتى
وذلك في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي. ونظار مرد بذلك هي نظارة الوجه، وذلك لأن الأصل أنه يلزم من السماع الاتباع، يلزم من السماع الاتباع، فكانت النظارة لمن سمع ثم اتبع. أما من سمع من غير اتباع فهذا في وجوههم شؤم، وذلك كحال المشركين المعرضين الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلام الله فأعرضوا، فلا يشملهم ذلك، ولكن مراد بذلك هو السماع والاتباع. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن محمد بن اسحاق عن عبد السلام العدوي عن محمد بن جبير بن موقع عن ابي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير من منى فقال: نظر الله ما سمع مقالتي فبلغ رب عن بفقه غير فقيه ورب عن بفقه لا موفق منه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالد على حاء وحدثني هشام بن عمان قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الدوري عن محمد بن جبير بن موقع عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن شهاب محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله ما سمع منا حديثا بلغ الله مبلغا احفظ من سامع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان واملاه علينا حدثنا قبضه بن خالد قال حدثنا محمد.
المال له نصاب لزكاته والعلم ليس له نصاب، فما يصل للإنسان يخرجه. لماذا؟ لأن المال ينفد وأما العلم لا ينفد، فزكاته نماء له، نماء له، وذلك أنه يثبت بخلاف المال. وإن نقص في الظاهر والله عز وجل يزيده في البركة، لكن العلم يختلف، الله عز وجل يزيده ظاهرا وباطنا، ولهذا لم يجعل الله عز وجل للعلم نصابا في إنفاقه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم: بلغوا عني ولو آية.
قال حدثنا محمد بن مشهد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي وعوج اخر قال اخر هو افضل من في نفسه عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر قال خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهي وقال ان يبلغ الشاهد غالبه فانه ربما بلغ يبلغه او علمه السامع. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سلمة حاء وحدثنا اسحاق بن مسلم قال انبانا نقرب بن شميل عن بس بن حكيم عن ابي عن جده معاويه القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا يبلغ الشاهد الغالب. حدثنا عبد العزيز قال قال عبد العزيز بن محمد الدراوي قال حدثنا قدامة بن موسى عن محمد بن حسين عن محمد بن حسين التميمي عن ابي عمر مولى بن عباس عن سائر مولى بن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبلغ شاهدكم غالبكم. حدثنا محمد بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن اسماعيل الحلبي عن معاذ بن رفاعه عن عبد الوهاب بن كث المكي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع مقالته وعاذكم وبلغها عني فرب حامل في غير فقير رب حامل في غير موظف منه.
والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوعي، ولهذا قال: سمع مقالتي فوعاها، يعني حتى لا يزيد فيها ولا ينقص. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه عند سماعه لمعنى أو للفظ حتى لا يزيد فيه وينقص، لأن هذا دين، وبلاغه على غير وجهه يعني في ذلك إحداث وابتداع وتبديل. نعم.
حدثنا عن حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الناس من فاتح الخير وغالب الشر، وان من الناس من فاتح الشر وغالب الخير، وطوبى لمن جعل الله مفاتيح لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حدثنا هارون بن سعيد من ايدي وابو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب بن قال اخبرني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي حازم عن سعد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ولاقى للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ولاقى للخير. باب ثواب معلم الناس الخير. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطان عن ابي عمرو بن قال قال صلى الله عليه وسلم: انه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الارض حتى حجاره في البحر. حدثنا احمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن ايوب عن سهل بن معاذ عن سهل بن معاذ بن انس عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص من اجر العالم. حدثنا اسماعيل بن ابي كلمه الحضاني قال حدثنا محمد بن سلمه عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن ابي مليسه عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يقلب الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح من يولد، وصدقه تجري يبلغه اجرها، وعلم يعمل به بعده. قال ابو حسن حدثنا محاسن قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الطحاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني اباه قال حدثني زيد بن ابي انيس عن فريق بن سليمان عن زيد بن سمع عن عبد الله بن قتاده عن ابي حسن بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطيه قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا منصور بن ابي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني ابو عبد الله الابق عن ابن هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما يحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره ولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه ومسجدا بناه وبيتا لمسجد بناه ونهرا اجراه وصدقه اخذ المال في صحيح وحياته تلحقه من بعد.
والعلم انفع من الولد، ولهذا أبو الفرج بن الجوزي يقول في الكتاب: هو الابن المخلد، يعني ينشر الإنسان خيره في الناس فهو يبقى أخلد من الولد، ويبقى للإنسان ويتصل نسبه به ولو إلى آخر الزمن، فينسب الكتاب إليه بخلاف الابن مع تسلسله فإنه لا يلحق بجده الأعلى مباشرة لطول السلسلة بخلاف الكتاب، فهو مخلد وباق على هذا الأمر. ولهذا العلم أنفع للإنسان من ولده في ذاته في إقامة دين الله عز وجل، وفي غيره من جهة نشره للناس أعظم بركة وأجل أثرا. نعم.
حدثنا يعقوب بن عبد الكاس المديني وقال عبد الاسحاق بن ابراهيم عن سفان بن سليمان عن عبيد الله بن طلحه عن الحسن وسريع عن روايه النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصدقه ان يجعل المرء مسلم علما ثم يعلمه اخاه مسلم.
وانما تستغفر الحيتان للعالم وهي في البحر، لانه بالجهل يقع الفساد في الارض، فالله عز وجل قد اخبر ان الفساد يحدث في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما تكسبه أيدي الناس بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. فينتفي ذلك الشر الذي يقع ويحصل في البر والبحر بدفعه بالعلم، فتأمن حتى البهائم من شر بني آدم. وكذلك أيضا من أسباب وعوارض الذنوب من المصائب التي تلحق بالأمم، فما يحدث في الأمم من مصائب وكوارث هي بما كسبت أيديهم. فالعلم يدفع كسب الشر ويدعو إلى دفع الخير، ويدعو حينئذ إلى لوازم هذا من نزول الخير بالعلم، وكذلك من دفع الشر بدفع الجهل. نعم.
باب من كان يدعو الله عقبا. حدثنا موسى بن عون شبك قال حدثنا شعيب بن عمرو عن عبد بن سلمة عن شعيب بن عبد بن عون عن أبي قال: ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متكئا قط ولا يقطع عقبيه رجلان. قال
هنا في قول لا يضع عقبيه رجلان فيه إشارة إلى التواضع، وأنه ينبغي الإنسان ألا يمشي أمام الناس سواء كان عالما، لن يكون أجل من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى إما أن يمشي وسط أصحابه أو يمشي خلفه، يمشي وسط أصحابه أو يمشي خلفه، وألا يتقدم كأنهم يشيعونه أو يعظمونه إلا ومعه بعضهم، فإن الانفراد بذلك نوع من أنواع الكبر الذي يجلب إلى قلب الإنسان فيزيد ويتكاثر حتى يضل ويزيغ، وربما يطلب ذلك لو فقده. والإنسان لا يطلب الأتباع وإنما يطلب الحق، فإذا جاء الأتباع حمد الله، وإذا لم يأتوا صبر وثبت. نعم.
وحدثنا قاسم بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج السامي وقال حدثنا عن المسلم قال ابن حزم حدثنا ابراهيم بن مسلم الهمداني وقال صاحب الخفيف قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عن المسلم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا معاذ بن رفاعه قال حدثني عن ابن يزيد قال سمعت قاسم بن عبد الرحمن يحدث عن ابن مالك قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بيوم شديد الحر نحو بقيع الغربل، وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقال ذلك لنفسه ولز حتى قدمه امامه لان لا يقع في نفسه شيء من الكبر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن سفيان عن الاسود بن اسمع بن نبيه العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى اصحابه امامه وتركوا اظهروا بالملائكه فاتوا وصاتي او الوصاتي طالب العلم. حدثنا محمد بن عبد الحي بن راشد المصري قال حدثنا حكم بن عبده عن ابن هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي مقام لكم العلم فاذا رايتم فقولوا له مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم مرحبا قال عبده. حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرار قال حدثنا على ابن هلال عن اسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى بلغنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على ابي هريره نعوده حتى بلغنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغنا البيت وهو مضطجع بجنبه فلما رانا قبض رجليه ثم قال انه سياتيكم اقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيهم وعلمهم قال فادركناهم ما يقوم النار حب بنا ولا حيهم ولا علمنا الا بعد ان كنا نذهب اليهم فيجبونا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقجي اخبرنا سفيان عن ابي هارون العبدي قال كنا إذا جئنا بسعي الخدرية قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لتتبعوا وإنهم سيأتونكم من أمطار الأرض يتفقهون الدين فإذا جاءوكم فاستوفوا بهم خيرا. باب انتفاع العلم والعمل بهم. حدثنا
وكلما يعظم علم الإنسان تعظم التبعة، التبعة وذلك إما بالابتلاء أو كذلك أيضا بأداء الرسالة وحاجة الناس سواء في دينهم ودنياهم. مما يجب على الإنسان أن يقضي حاجة الجاهل في العلم وجاء وحاجة المحتاج في الدنيا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن الأخطاء أن يظن الإنسان أن مهمة العالم دينية فقط، بل هي دينية دنيوية، يحفظ هذا ويحفظ هذا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل أنزل مع الكتاب الميزان للإنصاف، يقوم الأنبياء وورثة الأنبياء بالدعوة إلى إنصاف الناس في مظالمهم وحاجاتهم والعدل أيضا في حقهم وأن لا يبخسوا أيضا شيئا، فهذا من رسالة العدل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبدان عن ابن عدنان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوم يعوذ من علم لا ينفع من دعاء لا يشفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشفع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال.
وفي هذا أنه ينبغي للإنسان أن يلتمس آثار العلم، فالعلم له آثار على ذات الإنسان، فإذا لم ينفعه فليعلم أنه يسيء إلى نفسه بزيادة بالعلم ويقيم الحجة عليها، وهذا ضرر على الإنسان. ولهذا نقول إن من آثار العلم العمل، ومن أعظم العمل هي العبادة. ولهذا نقول إن الإنسان إذا زاد علما وقل عملا فهذا أمارة على سوء نيته، على سوء النية، وإذا زاد علما وزاد عملا أمار على سلامة النية وحسن المقصد. وأتم الخلق الذين يزدادون علما ويزدادون عملا ويزدادون بلاغا، وهؤلاء الكمل من الخلق وهم على رأسهم الأنبياء ثم الصديقون ثم من يليهم من أهل العلم والأولياء. الثاني
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا دروز بن محمد وسليم بن نعمان قال حدثنا سليمان بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي قوال عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما ابتغى به مما لا يعلمه لا ينسب به عرض من الدنيا لم يدع في الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قال أبو الحسن أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سليمان بن سليمان بن رايحة حدثنا هاشم.
وهذا من زيادته الحسن القطان، من زيادات بالحسن القطان راوية السنن عن ابن ماجه.
حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو كريم بن الفزي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال العلم ما يجري سكار مباهيا به العلماء او يصل وقوع الناس اليه فهو في النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن ابن زبير عن ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم ان تباهوا به العلماء ولا تماهوا به الشبهه ولا تخيروا به مجالس فعلى ذلك فالنار النار.
وإذا امتلأ قلب الإنسان بطلب ذلك، امتلأ قلب الإنسان بطلب ذلك أن يطلب العلم ليصدر أو يعظم أو يجل أو يوهب وغير ذلك، فإنه إذا لم يعظم أو يصدر أو يوهب انتكس وظل، وانتكاسة العالم أعظم من انتكاسة غيره. ولهذا تبعة العالم على الأمة عظيمة، ولهذا كان ثوابه عظيم وعقابه عظيم كذلك. إن اهتدى ووفق وسدد كان أمره عند الله عز وجل عظيما، ويحشر مع الأنبياء والصديقين لأنه ورثة الأنبياء. وإذا ضل في هذا الباب حشر مع أعلم الخلق وأضلهم إبليس، لأنه أكثر الخلق علما وأكثرهم ضلالا، جمع تمام العلم مع تمام الضلال. والذي يجمع تمام العلم مع تمام العمل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والإنسان إذا استكمل هذين الوصفين قرب من مقام النبوة، وإذا استنقص أو نقص هذان الأمران فيه قرب من صفات إبليس، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك.
عن يحيى عبد الله الكندي عن عبد الله بن ابي مرده عن ابن عباس عن ابي سلمى رضي الله عنه قال: ان اناسا من امتي سيتلقون الدين ويقرؤون القران ويقولون نسجد ما امرتم من دنيا وما تزن بديننا ويكون ذلك كما لا يبتلى من القتال الا الشر كذلك لا يبتلى من قربهم الا. قال محمد بن الصباح يعني كانه يعني الخطايا: حدثنا علي بن محمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيف عن ابي معاذ الحاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسحاق بن منصور عن عمان عن عمان بن سيف عن ابي معاذ البصري عن ابن سيدنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قال يا رسول الله من جب الحزن؟ قال: وارد في جهنم. تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل: يا رسول الله من يدخله؟ قال: أعد للقضاء المراهين بأعمالهم، وإن من أبغض القضاء الله الذين يجوبون الأمراء. قال محارب.
ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اول من تسعر بهم النار، ومنهم القارئ الذي يقرا القران ليقال قارئ فيؤمر به فيلقى في النار، كذلك ايضا المجاهد في سبيل الله والذي تعلم العلم رياء. لهذا مع عظم العاقبه لمن احسن فمتى عاقبه سيئه ايضا، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه بهداية العالم تهتد الأمة فاستحق ثوابا عظيما، وبضلاله تضل الأمة فاستحق العقاب الشديد، العقاب الشديد. نعم.
قال ابو الحسن حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا عمر بن سيد عن ابي معاذ قال مالك بن اسماعيل قال عمر لا ابي محمد او انس بن سيرين حدثنا علي بن محمد بن الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مهين عن معاويه النصري عن نهي الشريف عن الضحاك عن يسوع بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو ان اهل العلم صانوا العلم وضعوا في عباده لسالوا به اهل زمنهم ولكنهم بذلوا في هذه الدنيا لينالوا به الدنيا وانتهانوا عليه وسهلوا به صلى الله عليه وسلم ان يرد عليكم ان واحدا هما اخر في كرام الله من الدنيا من تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي وقت في اي اغنيه هلا. قال ابو الحسن عندنا خازم بن يحيى قال عندنا قمر بن مشبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاويه النصري وكان ثقة ثم ذكر حديث نحوه بإسناده حدثنا يزيد بن مخرم أخزم حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عن عبد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أبو السختياني عن خالد بن دريد عن ابن عمر بن
مسعود كلها صحيحة السختياني والسختياني صحيحة كلها. نعم.
عن خالد بن دريد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لغير الله وراد به غير الله فليتبوأ ما له من النار. حدثنا عمرو بن عاصم العبداني قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت اشعث بن سوار عن ابن سيرين عن خليفه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلم العلم لتباغي العلماء او لتماه به شبهه او تستقر الناس اليهم فما فعل ذلك له بالنار.
لان الانسان اذا اراد ان يصرف وجوه الناس اليه فالتفتت إلى جهة أخرى التفت معها وتحول إليها. والعالم كالنجم كما جاء في المسند وغيره من حديث أنس بن مالك قال: مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. والمراد بهذا أن النجم ثابت لا يجري ولا يسير، وإن حيل بينه وبين رؤية الناس غيم أو قطر يبقى في مكانه لا يتغير حتى لا يضل الناس، ولا يقول إني سأخرج يمين أو يسار أو نحو ذلك. وهذا فيه تسويل للنفس من الشيطان، بل يبقى مكانه، فإذا زال الغيم والقتر رآه الناس وبقي ثابتا على هذا الأمر. ولهذا شبهوا بالنجوم لأن الناس يهتدون به ويبقى ظاهرا ما أراده الناس علما على الخير وعلى الشر، كما يهتدون بالنجوم في معرفة الفصول والأزمنة في دخول وتقلبات الأحوال، كذلك أيضا يعلم الخير من الشر الناس بهؤلاء العلماء. نعم.
حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابو بكر اسماعيل الاسدي قال حدثنا عبد الله بن اسماعيل المقري عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم العلم بما هي به العلماء وما هي به السفهاء وسبب يلقى الناس اليه قال الله جهنم باب من سئل عن العلم فكتبه حدثها ابو بكر بن مشرف قال حدثها سفيان قال حدثها عمر بن غزاله قال حدثها عن ابن الحكم قال حدثنا عطاء عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتبه الا اتي به يوم القيامه ملجما بلجام من بالجن من النار. قال ابو الحسن اي القطان وحدثنا ابو حاتم حدثنا ابو وليد قال حدثنا ابو وليد قال حدثنا عمر بن زاده فذكر احوره حدثنا ابو مروان الرحمن بن محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج انه سمع على امرأة يقول والله ولا اعلم بكتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا لا اقول والله ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب الى اخر الايتين. حدثنا الحسين بن السري العسقلاني قال حدثنا خالد بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن الله اذا لعن اخر هذه الامه اولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما انزل الله. حدثنا عن المنزل قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا عن المسلم قال حدثنا يوسف بن ابراهيم قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه كلما يوم القيامه من جانب النار.
ومن كتب العلم عند حاجة الناس إليه والتباسهم بغيره فهو مستحق للعن، للعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه شبه أيضا من بني إسرائيل، فإنهم يسمعون الشر ويسكتون، سماعون للكذب، ولا بد لهذا السكوت من ثمن، كما يتكلم أهل الشر بالشر ليأخذوا ثمنا، كذلك أيضا يسكت الساكت ليأخذ الثمن. ومن هذا الثمن إما أن تكون السلامة أو حظوة أو جاه أو مال. أما مبلغ الحق الذي يبلغه أراده الناس أو لم يرده الناس فهذا هو الذي يستحق وصف وريث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
حدثنا اسماعيل بن حبان بن واقل الثقفي وابو اسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن غلام بن عاصم قال عن سعيد بن الرحمن بن سعد الخدري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع علما مما ينفع الله به من الناس في الدين اجر الله يوم القيامه بجانب من النار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال حدثنا ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم الطرابلسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامه بلجام من النار ابواب الطهاره وسننها باب ما لا في الماء في الكبر والغصن من الجنابه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
والحديث في هذا الباب مع ثبوت معناها إلا أن الأئمة على إعلانها، فيقول الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يصح في الباب شيء، يعني في ذكر نوع الوعيد بإلجامه بالإجام.
غابت على مر الزمن آيات ربي والسنن نفحاتها.